كان البحث في التنبيه الثالث في التنبيه الثاني الذي عقدناه من أجل بيان الثمرة بين كون المخصص المجمل مفهومان الدائر بين المتباينين متصلا تارة ومنفصلا أخرى عليه السلام. فقلنا أن هناك يمكن هنا تصوير ثمرات ثلاث. الثمرة الأولى تقدمت بالأمس مع توضيحي أنها لا تتم، إنه على كلا التقديرين يمكن التمسك بعموم العام في الفرد الآخر الذي لم يرد فيه مخصص تعيينه. الثمرة الثانية نفس هذه الثمرة المتقدمة يمكن تتميمها وتصحيحها فيما إذا افترضنا أن المخصص الثاني المبين كان متصلا بالعام. ألسنا فرضنا في الثمرة الأولى أن هنالك عاما وهنالك مخصص إجمالي دائر بين المتباينين، وهناك مخصص تفصيلي في أحد الطرفين، أحد المعنيين والفردين تعيينا. بالأمس كنا نفترض أن المخصص التفصيلي التعييني منفصل عن العام. الآن إذا افترضنا أن هذا المخصص التفصيلي التعييني متصل بالعام، فوجوب عدم وجوب إكرام الفقير السيد مثلا افترضناه متصل بالعام، قال أكرم غير السادة من الفقراء، ثم قال ولا تكرم مواليهم، وأكرم الفقير ولا تكرم السادة من الفقراء، وأيضا لا تكرم مواليهم. فالمخصص التفصيلي التعييني وهو عدم وجوب إكرام السيد الفقير كان متصلا بالعام، بحيث يمنع عن أصل انعقاد ظهور العام فيه. حينئذ المخصص الإجمالي تارة يكون متصلا وأخرى يكون منفصلا. إذا كان متصلا فهو يوجب إجمال العام وعدم إمكان التمسك بالعام في الفرد الآخر، إذ يحتمل أن يكون المراد بهذا المخصص الإجمالي هو المعنى الآخر للمولى بحسب الفرد الذي لم يثبت فيه تخصيص لم يشمله المخصص التعييني، فيكون من موارد احتفاف العام بما يصلح للقرينية على إخراج الفقير العبد أيضا من وجوب الإكرام، فلا يمكن التمسك بعموم العام لإثبات وجوب إكرام السيد الفقير العبد. وأما إذا كان هذا المخصص الإجمالي منفصلا، فحيث أن المخصص المنفصل لا يرفع أصل ظهور العام وإنما يرفع حجيته فقط، حينئذ يمكن التمسك بعموم العام في الفرد الآخر باعتبار أن هذا المخصص المجمل المنفصل دائر بين معنيين أحدهما معلوم التخصيص والخروج على كل حال، يعني يكون من موارد الشك في أصل وجود تخصيص لعموم أكرم كل فقير، لأن عموم أكرم كل فقير من أول الأمر انعقد في غير السيد من الفقراء، يجب إكرام غير السيد من الفقراء ولا يجب إكرام موالي الفقراء، مردد مجمل هذا المخصص المنفصل المجمل مردد بين أن يكون شاملا للسيد فلا تخصيص أصلا على العام، لأن السيد خارج من العام من أول الأمر بالمخصص المتصل بحسب الفرق، أو يكون شاملا للعبد فيكون تخصيصا في العام، فيصير من موارد الشك في أصل مخصصية هذا الدليل المجمل المنفصل في أصل أنه هل يخصص العام أو لا يخصص العام، يبقى العام عمومه المنعقد في العبد الفقير على الحجية. فالثمرة السابقة يمكن تصحيحها وتصويرها فيما إذا عكسنا الفرق بأن افترضنا أن المخصص التعييني متصل بالعام والمخصص الإجمالي أو الدليل المجمل الدائر بين المعنيين المتباينين منفصل عن العام، فيكون التمسك بالعام صحيحا، بينما إذا كان هذا أيضا متصلا بالعام يكون من موارد إجمال العام. الثمرة الثالثة إذا افترضنا أن هذا المخصص التفصيلي ليس مخصصا بل معارض، نفس الفار لكن مع هذا التغيير، إذا افترضنا أن هذا المخصص التعييني الذي أخرج السيد من الفقراء مثلا عن وجوب الإكرام لم يكن مخصصا لكي يكون صالحا للتخصيص والإخراج، بل كان معارضا وكان دليلا منفصلا لا محالة، معارضا مع عموم العام بأن كان هنالك دليل آخر يدل بإطلاقه، كما إذا ورد دليل ورد أكرم كل فقير، وورد لا يجب إكرام السادة سواء كانوا فقراء أو كانوا سواء كانوا فقراء أو كانوا أغنياء، وهذا النسبة بينه وبين أكرم كل فقير العموم من واجه للتخصيص يتعارضان في خصوص السيد الفقير، فليس هذا الدليل الآخر الذي دل على عدم وجوب إكرام السادة من الفقراء ليس أخص من أكرم كل فقير، بل النسبة بينه وبين أكرم كل فقير العموم من واجه، فهو معارض في مورد السيد الفقير معارض مع أكرم كل فقير لا مخصص. حينئذ المخصص الإجمالي وهو عدم وجوب إكرام موالي الفقراء تارة يفترض متصلا بالعام وأخرى يفترض منفصلا عن العام، إذا كان منفصلا عن العام ورد بدليل منفصل سوف يكون التعارض بين الأدلة الثلاثة بحسب الحقيقة في العناوين التفصيلية، يعني في السيد الفقير وفي العبد الفقير، ولا يثبت وجوب إكرام السيد الفقير بالخصوص ولا وجوب إكرام العبد الفقير بالخصوص، لأن في السيد الفقير سوف يكون لنا بحسب الحقيقة معارضتان، إحداهما المعارضة بين أكرم كل فقير الشامل للسيد وبين لا يجب إكرام السادة الشامل أيضا بإطلاقه للفقير السيد، وهذه معارضة بملاك التنافي والتناقض، ومعارضة أخرى بين إطلاق أكرم كل فقير في السيد الفقير وإطلاق أكرم كل فقير في العبد الفقير، حيث أننا افترضنا العلم من الخارج من الدليل المنفصل المخصص أن أحدهما قد خرج بالتخصص لا تكرم موالي الفقراء والمولى، إما يراد به السيد إما أو يراد به العبد، فيقع التعارض بين الإطلاقين والعمومين في العام لكل من المعنيين المتباينين تعينا. إذن ففي إثبات وجوب إكرام السيد الفقير يوجد بحسب الحقيقة لهذا العموم ولهذا الإطلاق في دليل أكرم كل فقير للسيد الفقير يوجد بهذا العموم معارضان أمامه، معارضان مستقلان، أحدهما لا يجب إكرام السيد والآخر لا يجب إكرام المولى من الفقراء، يعني الإطلاق الذي انعقد في دليل أكرم كل فقير للعبد الفقير بعد العلم بالمخصص المنفصل المجمل فإن ذاك الإطلاق يعارض هذا الإطلاق، كما هو واضح لما تقدم فيما سبق من أنه في موارد الإجمال بين المتباينين في المخصص المنفصل لا يمكن التمسك بدليل العام في كل من الفردين تعينا لأنه ترجيح بلا مرجح، فهذا بالخصوص يكون داخلا في العام أو ذاك بالخصوص يكون داخلا في العام، هذا ترجيح بلا مرجح، أي يقع تعارضا بملاك الترجيح بلا مرجح بين هذين الإطلاقين لكل من الفردين تعينا بعد الفرض العلمي بوجود مخصص وبخروج أحدهما عن الحجية عن عموم العام. إذن فيكون إطلاق وعموم أكرم كل فقير للفقير السيد له معارضان مستقلان، ولا وجه لترجيح إحدى المعارضتين على الأخرى، يعني لا وجه لأن يقال أولا نسقط إطلاق أكرم كل فقير للسيد الفقير بالمعارضة مع لا تكرم السادة، وبعد أن أسقطناه بالمعارضة الأولى نرجع إلى إطلاق أكرم كل فقير في الفرد الآخر وهو العبد الفقير بلا معارض، لأن معارضه وهو إطلاقه للفرد الأول قد سقط بالمعارضة الأولى، لا وجه لذلك لأن كلتا المعارضتين عرضية في عرض واحد وفي رتبة واحدة، فلا وجه لإسقاط عموم أكرم كل فقير للسيد الفقير بمعارضته مع المعارض العموم من وجه الذي تعارض معه وهو لا تكرم السادة سواء كانوا فقراء أو كانوا أغنياء، لا وجه لتقديم إحدى المعارضتين على المعارضة الأخرى، وإسقاط هذا الإطلاق بالمعارضة الأولى ثم الرجوع إلى الإطلاق الآخر الموجود في أكرم كل فقير في الفرد الآخر بدعوى أنه معارضه وهو إطلاق أكرم كل فقير في الفرد السيد قد سقط بمعارضين، فإن تلك المعارضة في عرض هذه المعارضة معارضتان في عرض واحد ورتبة واحدة، فلا وجه لأن نسقط الإطلاق المعارض الإطلاق في أكرم كل فقير للسيد الفقير نسقطه بمعارضه بنحو الأول من وجه ثم نرجع إلى إطلاق أكرم كل فقير للفرد الآخر، بل إطلاق أكرم كل فقير للسيد الفقير يتعارض دفعة واحدة وفي مرتبة واحدة مع معارضين بمعارضتين عرضيتين، إحداهما لا تكرم السيد سواء كان فقيرا أو غنيا، والآخر إطلاق أكرم كل فقير للعبد الفقير، حيث يعلم إجمالا بأن أحدهما خارج بالمخصص والمعارضتان عرضيتان، إحداهما بملاك العلم الإجمالي بالتخصيص والآخر بملاك أن النسبة بين الدليلين عموما من وجه ملاك التنافي والتناقض، فالتعارض فالمعارضتان عرضيتان وإطلاق أكرم كل فقير لكل من السيد له بإزائه معارضان، فيسقط الثلاثة جميعا في رتبة واحد، ومعنى سقوطهما جميعا للثلاثة يعني يسقط هذا الإطلاق مع الإطلاقين والعمومين والظهورين المقابلين والمعارضين معه، وإذا سقط معا بعد لا يوجد ظهور لكي يتمسك به في العبد الفقير. وأما إذا كان المخصص المجمل وهو لا تكرم مولى الفقير المولى المردد بين السيد والعبد متصلا بأكرم كل فقير لا منفصلا عنه، إذا كان متصلا بأكرم كل فقير فحيث أن المخصص المتصل يرفع أصل الظهور ويوجب إجمال الظهور فحينئذ المخصص الذي قال لا تكرم مولى الفقير المولى حينما اتصل بأكرم كل فقير أوجب عدم انعقاد أصل الظهور في أكرم كل فقير بالنسبة للفقير السيد بالخصوص أو بالنسبة للفقير العبد بالخصوص، كل منهما لا ينعقد أصل الظهور في أكرم كل فقير له بالخصوص. نعم ينعقد ظهور كما قلنا في أحدهما ألا بعينه، لكن في كل منهما بعينه بعنوانه التفصيلي أصل الظهور يختل وينثلم ولا ينعقد، وحينئذ إذا كان بأصل الظهور لا ينعقد لا بأس حينئذ بالتمسك بعموم لا تكرم السادة سواء كانوا فقراء أو أغنياء في السيد الفقير، يمكن حينئذ التمسك بالدليل الآخر الذي كانت نسبته مع أكرم كل فقير العموم من واجه في مورده وهو السيد الفقير، ونقول السيد الفقير لا يجب إكرامه تمسكا بعموم لا يجب إكرام السادة. لماذا؟ لأن هذا معارضه وهو عموم أكرم كل فقير بلحاظ السيد الفقير، هذا المعارض لم ينعقد ذاتا لا أنه انعقد ولكن تعارض معه في الحجية، لأن المخصص كان متصلا المخصص المجمل كان متصلا به وباتصاله يؤدي إلى إجماله الداخلي يؤدي إلى عدم انعقاد الظهور فيه بلحاظ هذا الفرد بعينه ولا ذاك الفرد بعينه، وأما ظهوره في أحدهما لا بعينه فغير معارض مع هذا لعل أحدهما والفرد الآخر. إذن فعموم لا تكرم السيد سواء كان فقيرا أو غنيا هذا العموم شاب منعقد في حق السيد الفقير، ومعارضه في هذا المورد غير منعقد لا أنه منعقد ويعارضه في الحجية غير منعقد بحسب الفرد، إذن يتمسك بهذا العموم من دون معارض ونثبت أنه السيد الفقير لا يجب إكرامه، وحينئذ يتحقق شرط حجية عموم العام وشرط حجية عموم العام في الفرد الآخر بالبيان المتقدم بالأمس، وهو حيث أن العام كان يدل على وجوب إكرام أحدهما لا بعينه، فإذا ثبت حجية لا تكرم السيد وأنه شامل لهذا الفرد إذن هذا ليس ذاك الواحد لا بعينه الذي لا يجب إكرامه، بالملازمة سوف يكون الواحد الذي يجب إكرامه من الفقير هو الفرد الآخر وهو العبد الفقير، أو قولوا يتحقق شرط تلك الدلالة الشرطية، أليس كان للعام دلالة شرطية على أنه كل واحد منهما إذا ثبت أن الآخر لا يجب إكرامه فهو يجب إكرامه،
فالآن ثبت بلا تكرم السادة أن السيد الفقير لا يجب إكرامه، إذا تحقق شرط القضية والدلالة الشرطية في أكرم كل فقير لوجوب إكرام الآخر. بالبيان المتقدم بالأمس يثبت وجوب إكرام الآخر، وهذه نكتة وثمرة فنية مهمة تجري في موارد العمومات المتكفلة للأحكام الواقعية كما في هذا المثال، وتجري في موارد العمومات المتكفلة للأحكام الظاهرية. في موارد العمومات المتكفلة للأحكام الظاهرية أيضا تجري في موارد الأصول العملية هذه النكتة، ونسميها بموارد الإجمال الداخلي، ابتلاء الأصول النافية الجارية في أطراف العلم الإجمالي، ابتلاء بعضها بالإجمال الداخلي. إذا ابتلت بالإجمال الداخلي سقط ذلك الأصل العملي المؤمن، ونجا الأصل المؤمن الذي كان لولا هذا السقوط معارضا معه. مثاله هو إذا افترضنا أنه كان أمامنا إناءان مثلا محكومان مشكوكان في النجاسة والطهارة، وعلم إجمالا بأن أحدهما نجس، وكان كل منهما في نفسه موضوع لقاعدة الطهارة لولا العلم الإجمالي، فهنا يوجد علم إجمالي يخصص دليل كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، حيث أن كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، يريد أن يحكم بطهارة كلا الإناءين مع العلم إجمالا بأن أحدهما نجس، لا يمكن أن يكونا معا محكومين بالطهارة، أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، يتعارض الأصلان، صارتي الطهارة في الطرفين يتعارضان ويتساقطان. بهذا المخصص الإجمالي الذي هو قبح الترخيص في المخالفة القطعية. الآن إذا افترضنا أنه يوجد في أحد الطرفين أصل آخر مؤمن، كما لو كان أحد الإناءين حالته السابقة الطهارة عكس الفرضية التي ذكرناها في الثمرة الأولى، الحالة السابقة لأحد الإناءين كانت الطهارة، معلومة الطهارة سابقا، الإناء الآخر ليس له حالة سابقة معلومة، كان مشكوك النجاسة منذ البداية، لكن هذا الطرف حالته السابقة المتيقنة الطهارة، وإنما يشك في انتقاض هذا، بحيث يجري فيه استصحاب الطهارة أيضا مضافا إلى قاعدة الطهارة في نفسها، يجري فيه استصحاب الطهارة، مورد ومجرى لاستصحاب الطهارة. هنا النظرية الدارجة في علم الأصول هكذا كانت تقول تجري في أحد الطرفين إصالة الطهارة واستصحاب الطهارة، ويتعارضان معا مع إصالة الطهارة في الطرف الآخر، لأننا نعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، نعلم إجمالا بأن أحدهما نجس، في أحد الإناءين والطرفين يوجد أصل واحد مؤمن وهو إصالة الطهارة، في الطرف الآخر يوجد أصلان مؤمنا، الأصلان يعارضان على الأصل الواحد، كون معارض طرفه اثنان أو ثلاثة أو واحد لا يغير من حقيقة المعارضة، تسقط الجميع في مرتبة واحدة وبنحو واحد، فحينئذ يحكم بوجوب الاحتياط والاجتناب عنهما معا، لسقوط الاستصحاب للطهارة وقاعدة الطهارة في هذا الطرف معا مع قاعدة الطهارة في الطرف الآخر لوجود العلم الإجمالي. والعلم الإجمالي يقول لا يجوز الحكم بطهارتهما معا، لا يعقل الترخيص في المخالفة القطعية، وحينئذ كل من الطرفين تخصيصه بالطهارة دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيسقط الدليل، تسقط الأصول الثلاثة معا باعتبار التعارض بينها. إلا أن هذه النظرية التي كانت سائدة على ضوء هذه الثمرة ليست تامة على تمام التقادير، تتم على تقدير كون مخصصية العلم الإجمالي، يعني مخصصية قبح الترخيص بالمخالفة القطعية، هذه المخصصية إذا كانت مخصصية نظرية منفصلة، هذا الكلام وهذه النظرية السائدة صحيحة، يعني إذا كان عموم وإطلاق أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي في نفسه منعقدا، بحيث كان قبح الترخيص بالمخالفة القطعية الذي هو مخصص إجمالي بحسب الحقيقة، هذا القبح قبحا نظريا لا يمنع عن انعقاد أصل الظهور في أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي، وإنما يمنع عن حجيتها فقط، حينئذ هذا الكلام يكون صحيحا، لأن عموم كل شيء نظيف لهذا الطرف وكل شيء نظيف للطرف الآخر عمومه منعقد، وإنما لا يمكن أن يكون معا حجة لقبح الترخيص بالمخالفة القطعية عقلا، الذي هو بمثابة القرينة المنفصلة للمتصلة بالخطاب. إذن فيكون لنا ثلاثة ظهورات حج، ثلاثة ظهورات في نفسها ولا يمكن أن تكون حجة، اثنان في طرف وواحد في طرف آخر ولا يمكن أن يكون حجة فتسقط الجميع بالمعارض. الظهور الأول ظهور كل شيء نظيف لهذا الإناء، والظهور الثاني ظهور كل شيء نظيف للإناء الثاني، والظهور الثالث ظهور لا تنقض اليقين في الشك في الإناء الثاني، حيث أن الإناء الثاني له حالة سابقة بالطهارة ويكون مشمولا أيضا لاستصحاب الطهارة. ظهورات ثلاثة كلها، هذه الظهورات الثلاثة كلها تكون متحققة وفعلية من حيث انعقادها، ويعلم بأنه إما هذين الاثنين كذب وخلاف الواقع، أو ذاك الظهور الواحد هنا كذب وخلاف الواقع للعلم الإجمالي بالنجاسة ولقبح واستحالة الترخيص في المخالفة القطعية. فيكون ظهوران في طرف معارضين مع ظهور في طرف آخر، تتساقط الظهورات بمرتبة واحدة، فلا يثبت حينئذ طهارة شيء من الإناء. وأما إذا افترضنا أن مخصصية العلم الإجمالي لأدلة الأصول، أي مخصصية قبح الترخيص بالمخالفة القطعية، مخصصية متصلة لا منفصلة، يعني عدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي، في جميع أطراف العلم الإجمالي بنحو يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، عدم إمكان جريانه كالبديهي عقلائيا وعرفا، بحيث لا ينعقد ظهور أصلا في دليل الأصل لهذا المعنى لشمول الأصل كلا طرفي العلم الإجمالي، فلا ظهور ولا إطلاق له للطرفين معا، إذا افترضنا أن هذا المخصص المجمل كالمتصل لبداهة قبح الترخيص في المخالفة القطعية مثلا، أو لبداهة التناقض وارتكازية التناقض بين الحكم الإلزامي والنجاسة المعلومة واقعا بالإلزام، وبين الحكمين الظاهريين في الطرفين معا، إذا افترضنا أن هذا مخصص متصل تكون هذه النظرية التي كانت سائدة في علم الأصول غير تامة. إذ يقال حينئذ بأن خطاب كل شيء نظيف، يعني رواية عمار مثلا دليل رواية قعدة الطهارة، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، هذه الرواية سوف يبتلي حينئذ بالإجمال الداخلي في طرفي العلم الإجمالي، لأنه حيث أننا نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين، وحيث أن الترخيص في المخالفة القطعية قبيح عقلا قبحا متصلا بخطاب كل شيء طاهر، قبحا كالبديهي كالقرينة البديهية المتصلة الارتكازية المتصلة بأدلة وخطابات الأصول العملية، إذن فلا ينعقد إطلاق في دليل كل شيء نظيف للطرفين معا، يعني يكون مبتلا بالإجمال الداخلي وعدم انعقاد أصل الظهور لكلا الطرفين حينئذ. إذا كان مبتلا بالإجمال الداخلي وعدم انعقاد أصل الظهور بلحاظ كلا الطرفين، فحينئذ هنا يتعارض هذين الدليلان، هذان الدليلان يتعارضا حينئذ، يسقط يرجع حينئذ إلى استصحاب الطهارة في الإناء الأول بلا معارض. لماذا؟ لأن استصحاب الطهارة في الإناء الأول إنما كان معارضه بحسب الحقيقة قاعدة الطهارة في الإناء الثاني، استصحاب الطهارة في الإناء الأول كان معارضه قاعدة الطهارة في الإناء الثاني، وهذه القاعدة قاعدة الطهارة في الإناء الثاني حيث أنها ابتلت بالإجمال الداخلي، أي لا ينعقد ظهور في كل شيء طاهر أو كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر لشمول هذا الإناء، إذن عندما يكون مبتلا بالإجمال الداخلي لا ينعقد ظهور في كل شيء طاهر لهذا الإناء الآخر الذي هو مورد لقاعدة الطهارة وحدها، لا ينعقد أصل هذا الظهور. فإذا لم ينعقد أصل هذا الظهور لا يكون مانع عن الرجوع إلى استصحاب الطهارة في الإناء الأول، لأن استصحاب الطهارة في الإناء الأول بحسب الحقيقة معارضه إصالة الطهارة في الإناء الثاني، وإصالة الطهارة في الإناء الثاني لم ينعقد إطلاق دليله ذاتا، لا أنه انعقد وسقط بالحجيه بالمعارضه مع قاعد الطهاره في الاخر. اذا افترضنا ان مخصصيه العلم الاجمالي مخصصيه متصله، والمخصصيه المتصله تمنع عن انعقاد الظهور، فظهور كل شيء نظيف حتى تعلم انه قدر للاناء الاخر، هذا الظهور الذي هو الذي يكون معارضا مع استصحاب الطهاره في الاناء الاول، هذا الظهور لم ينعقد هنا. اذا لم يكن منعقدا هنا يصير كالمثال الاول الذي مثلنا به، وهو أكرم كل فقير ولا تكرم السادة سواء كانوا فقراء أو لا. يعني استصحاب الطهارة في هذا الإناء معارضه لم ينعقد ذاتا، فإذا لم يكن منعقدا ذاتا إذن تجري قاعدته تجري استصحاب الطهارة في هذا الإناء من دون أي معارضة.
ولكن معارضه ثابت إجمالا،
والمعارضة وقاعدة الطهارة في أحدهما إجمالا يمكن أن تنطبق في مورده، لا تكون معارضة معه. قاعدة الطهارة الإجمالية، حين نرجع إلى الكلام السابق الذي بيناه، أنه إذن فالقاعدة الطهارة في المورد الآخر لا يجري، فإذا لا يجري فمعارض استصحاب الطهارة في هذا الطرف غير موجود لأنه ساقط ذاتا. فإذا كان ساقطا ذاتا تجري استصحاب الطهارة في هذا الطرف، وقاعدة الطهارة في أحدهما حينئذ يتعين بالملازمة في نفس طرف استصحاب الطهارة، فتثبت قاعدة الطهارة أيضا في نفس مورد استصحاب الطهارة. القاعدة الإجمالية للطهارة أو إصالة الطهارة الإجمالية تثبت حينئذ أنها في نفس هذا المورد، يعني في مورد في غير مورد المعارضة في المورد الآخر. كما كنا نقول في السيد والعبد أنه نتمسك بعمومه أكرم كل فقير للفقير الإجمالي ونعينه في غير مورد المعارضة. غير مورد المعارضة هنا أين؟ نفس مورد استصحاب الطهارة، فيكون استصحاب الطهارة جاريا في هذا الإناء وقاعدة الطهارة أيضا جارية في هذا الإناء، فنثبت طهارة هذا الإناء الأول هم باستصحاب الطهارة وهم بقاعدة الطهارة، ولا تجري قاعدة الطهارة في الإناء الثاني. وهذه من ألغاز علم الأصول وتحقيقات علم الأصول، لا تجري قاعدة الطهارة في الإناء الآخر. لماذا؟ لأن الإناء الآخر قاعدة الطهارة فيه التي كانت، يعني إطلاق دليل قاعدة الطهارة فيه الذي كان هو المعارض مع استصحاب الطهارة، مع إطلاق دليل قاعدة استصحاب في الطرف الأول، هذا الإطلاق لم ينعقد ذاتا، حيث أنه لم ينعقد ذاتا. إذن فالمعارض مع إطلاق لا تنقض اليقين في الشك للطرف الأول، المعارض له غير منعقد ذاتا، غير موجود. فإذا كان غير موجود لا بأس أن يكون حجة، حيث أن الحجة إنما يرفع اليدعان بوجود حجة أخرى. والمفروض أن الإجمال هناك داخلية وفي قاعدة الطهارة، لأن المخصص متصل، لأن قبح الترخيص في المخالفة القطعية متصل.
الإجمال بلحاظ
فحينئذ
نعم.
الإجمال بلحاظ الطرفين في عرض واحد. فالطرفان التفصيليان معا يسقطان عن دليل قاعدة الطهارة سقوطا ذاتيا لا سقوطا في الحجية، وحينئذ يجوز، يعني يجب الرجوع إلى عمومه كل لا تنقض اليقين في الشك في هذا الطرف بلا معارض. وحيث أن كل شيء طاهر له دلالة إجمالية، فإننا قلنا أن الدلالة الإجمالية تبقى لا تسقط. الدلالة الإجمالية على ماذا؟ على وجود طهارة ظاهرية في البين إجمالا. هذه الطهارة لا يمكن أن تكون تلك، يعني لا يمكن أن تكون هذه الطهارة الإجمالية الطرف الآخر، لأن هذا خلاف جريان استصحاب الطهارة في هذا الطرف. تتعين الطهارة الإجمالية الثابتة بقاعدة الطهارة في نفس طرف استصحاب الطهارة، فيكون في طرف استصحاب الطهارة هم استصحاب الطهارة جاريا وهم قاعدة الطهارة جارية بحسب الحقيقة من دون معارضين. هذا من تطبيقات نفس هذه الثمرة الثالثة التي بيناها. فإذا كان المخصص المردد بين المتباينين متصلا يوجب الإجمال الداخلي، فإذا كان مخصصية قبح الترخيص في المخالفة القطعية مخصصية متصلة، وكان في طرف العلم الإجمالي أصلان مؤمنان من سنخ واحد، يعني من دليل واحد، كما في كل شيء طاهر في المثال المذكور، سوف يبتلي هذا الدليل الظاهري، دليل الحكم الظاهري والأصل العملي الذي هو من سنخ واحد في الطرفين، يبتلي بالإجمال الداخلي. وإذا ابتلى بالإجمال الداخلي فلا ينعقد ظهور فيه ذاتا لكل منهما تعينا معا، حينئذ لو كان في أحدهما أصل آخر من غير هذا السنخ كالاستصحاب مؤمن يجري حينئذ هذا الأصل بلا معارضة مع الأصل في الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر الأصل دليل الأصل المؤمن الأول قد سقط فيه باعتبار وجوده في الطرف الآخر أيضا ومن سنخه باعتبار وجوده في الطرفين معا أجمل دليله دليل حجيته، وإذا أجمل دليل حجيته بالإجمال الداخلي فلا ينعقد ظهور له في ذاك الطرف، فإذا لم ينعقد ظهور كل شيء لا تنقض اليقين في الشك بهذا الطرف لا معارضة له يجرى حينئذ، ولا يجري في الطرف الآخر قاعدة الطهارة لا إطلاق ذاتية في دليل قاعدة الطهارة حتى لو لا الاستصحاب، لا إطلاق ذاتية في دليل قاعدة الطهارة لذلك الطرف باعتبار أن في كلا الطرفين يوجد أصل واحد، وهذه قاعدة تعمم في تمام موارد العلم الإجمالي والأصول النافية المؤمنة الجارية في أطرافها، حيث نقول أنه إذا كان في الطرفين أصل من سنخ واحد، يعني أصلان مؤمنان من دليل واحد كقاعدتي الطهارة في الطرفين أو استصحابي الطهارة في الطرفين، قد يفترض مثال آخر لهذا أن يكون في الطرفين يوجد استصحاب الطهارة وفي أحد الطرفين يوجد قاعدة الطهارة، لو فرض أنه في موارد قاعدة الطهارة لا في موارد استصحاب الطهارة مثلا في أحد الطرفين يوجد خصوصية بحيث لا تجري في قاعدة الطهارة، كما لو فرض أنه كانت النجاسة المحتملة فيها نجاسة ذاتية مثلا التي لا تجري فيه قاعدة الطهارة على بعض الأقوال، كلما كان في الطرفين أصلان مؤمنان من سنخ واحد وكان في أحد الطرفين أصل مؤمن لكن من سنخ آخر، جرى الأصل المؤمن الذي هو من سنخ آخر في ذاك الطرف بلا معارض، لأن معارضه بحسب الحقيقة الأصل الآخر في الطرف الآخر، وهذا الأصل الآخر في الطرف الآخر حيث أنه يوجد من سنخه أصل في الطرف الأول أجمل دليله، وإطلاق دليله لم ينعقد فيه بحسب الحقيقة بناء على أن يكون قبح الترخيص في المخالفة القطعية بمثابة المخصصات العقلية والقرائن اللبية المتصلة بالخطابات، أي المانع عن انعقاد أصل الظهور في الخطابات، فلا ينعقد الظهور ولا ينعقد الإطلاق في دليل الأصل الذي هو من سنخ واحد في شيء من الطرفين، فإذا لم يكن منعقدا فدليل الأصل الآخر غير المسانخ نسميه بالأصل غير المسانخ، دليل الأصل المؤمن غير المسانخ في هذا الطرف معارضه انتفى ذاتا، لأن معارضه الأصل الآخر في الطرف الآخر الذي انتفى ذاتا، لا أنه انتفى حجية أو انتفى بالمعارضة مع وجوده ذاتا، لكي يقال أن المعارضة ثلاثية تسقط في عرض واحد أصلان في هذا الطرف وأصل في ذاك الطرف، إذ المفروض أن هذا المخصص متصل، قبح الترخيص بالمخالفة القطعية مخصص متصل، والمخصص المتصل يمنع عن انعقاد أصل الظهور، فإذا منع عن انعقاد أصل الظهور في دليل قاعدة الطهارة في دليل أصل المسانخ في أحد الطرفين فالأصل غير المسانخ المختص بالطرف الأول يجري بلا معارض، فإذا جرى بلا معارض حينئذ بناء على حجية العام في أحد العنوانين إجمالا أيضا نعين في مورد الأصل غير المسانخ جريان القاعدة بالملازمة بنفس البيان المتقدم، حيث أننا نقول في ذاك الطرف حيث أن دليل الاستصحاب جاري فلازمه أن قاعدة الطهارة هناك بعد لا يجري، لازم دليل الاستصحاب بحسب الحقيقة، ولم يكن في قباله إطلاق في ذاك الطرف لكي يسقط هذا المدلول وتسقط قاعدة استصحاب الطهارة في هذا الطرف، يبقى يوجد علم إجمالي يوجد ظهور إجمالي بأن في أحد الطرفين توجد قاعدة الطهارة، هذا الطرف أي بالملازمة يتعين أن يكون هذا الطرف عبارة عن الطرف الذي فيه استصحاب الطهارة،
كلاهما على حد سواء وسقطت قاعدة الطهارة فيهما بالمعارضة،
هذه قاعدة طهارة إجمالية مو قاعدة طهارة تفصيلية، الذي سقط ذاتا العنوان التفصيلي يعني الإطلاقان التفصيليان في دليل قاعدة الطهارة للطرفين سقط بمعنى لم ينعقد، لكن الإطلاق الإجمالي منعقد، وهذا الإطلاق الإجمالي بالدلالة الالتزامية يثبت أن مورده هو هذا المورد الذي فيه استصحاب الطهارة باعتبار أن استصحاب الطهارة يعين استصحاب الطهارة في هذا المورد يعين أن الأصل الآخر أن الطرف الآخر ليس موردا لقاعدة الطهارة، حيث أن الطرف لازم كون هذا مورد لقاعدة لاستصحاب الطهارة أن ذاك الطرف لا يكون موردا ذاك الطرف هو المعارض له بحسب الحقيقة، وحيث أن معارضه ذاتا غير منعقد، فالمدلول الالتزامي لكون استصحاب الطهارة قاعدة استصحاب الطهارة تجري في الطرف الأول مدلوله الالتزامي أن الطرف الآخر ليس موردا لقاعدة الطهارة الإجمالية للإطلاق الإجمالي، إذا لم يكن الإطلاق الإجمالي في ذاك المورد لابد أن يكون في أحد الموردين، بالملازمة يثبت أنه في هذا المورد، فتجري قاعدة الطهارة في مورد استصحاب الطهارة أيضا، لكن قاعدة الطهارة التي تجري في مورد قاعدة استصحاب الطهارة غير قاعدة الطهارة المبتلاة بالإجمال الداخلي. قاعدة هذه القاعدة مدلول التزامي لدليل الاستصحاب بحسب الحقيقة بعد ضمه إلى الإطلاق الإجمالي والظهور الإجمالي في دليل كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر. يعني كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر كان فيه ثلاث دلالات، دلالتان تفصيليتان تعينيتان في الطرفين، ودلالة إجمالية. الدلالتان التعينيتان أجملتان ذاتا يعني لم تنعقد ذاتا، الدلالة الإجمالية لا بأس من عقادها منعقدة ذاتا كما قلنا فيما سبق. وحينئذ عندما الدلالة التفصيلية في الطرف الآخر لم ينعقد ذاتا، قاعدة الاستصحاب الذي هو دليل آخر منفصل في هذا الطرف يكون حجة. فإذا كان حجة يثبت بالملازمة أن الطرف الآخر ليس فيه حكم بالطهارة الظاهرية واقعا، إذ لا يمكن أن يجتمع طهارة ظاهرية في هذا الطرف وطهارة ظاهرية في ذاك الطرف، ولازم إثبات أن الطرف الآخر ليس موردا للقاعدة للحكم الظاهري بالطهارة واقعا أن الطهارة الإجمالية المستفادة من الإطلاق الثالث والدلالة الثالثة في دليل كل شيء طاهر إنما هو في هذا الطرف أيضا، فتجري هم يجري هم استصحاب الطهارة في هذا الطرف وهم قاعدة الطهارة في هذا الطرف. وهذه من النتائج الفنية لهذه المسألة، أنه في الطرف الذي يجري فيه استصحاب الطهارة يجري فيه استصحاب الطهارة يجري استصحاب الطهارة وتجري قاعدة الطهارة، بينما الطرف الذي انفرد بقاعدة الطهارة لا تجري فيه قاعدة الطهارة، إلا أن هذا الجريان لقاعدة الطهارة في مورد استصحاب الطهارة غير الإطلاق التعييني التفصيلي في دليل قاعدة الطهارة، هذا مدلول التزامي للإطلاق الإجمالي بحسب الحقيقة بعد ضمه إلى دليل استصحاب الطهارة وحجية الاستصحاب في هذا الطرف. هذه هي الثمرة الثالثة وهي ثمرة صحيحة كالثمرة الثانية.
لازم لدليل
الاستصحاب، هو لازم لدليل حجية الاستصحاب، ولوازم دليل حجة الاستصحاب حجة كما قلنا بالأمس، كما
نفس النتيجة
الذي بيناه بالأمس، أن نتيجة ضم الإطلاق الإجمالي إلى الإطلاق التفصيلي في هذا الطرف إثبات أن ذاك الإطلاق الإجمالي في الطرف الآخر. إذن ففي مواردي، ويكون كبرى هذه الثمرة هذه، أنه في مواردي وجود مخصص مجمل دائر بين متباينين سواء كان الحكم واقعي أو ظاهري، في موارد وجود مخصص مجمل دائر بين المتباينين لعموم العام، لو ثبت في أحد الفردين والمعنيين أحد الفردين ثبت معارض مع عموم العام، يعني ثبت وجود دليل يدل على حكم منافي مع ذاك الحكم الذي يدل عليه العام في هذا الطرف بنحو بحيث لا يكون مقدما عليه بالتخصيص بل معارضا معه، كما في إطلاق دليل الاستصحاب في هذا الطرف وإطلاق دليل القاعدة في ذاك الطرف، فهنا هو معارضان. لو كان في هذا الطرف فقط استصحاب لم يكن فيه قاعدة الطهارة كان يتعارضان وتساقطان، لا هذا يتقدم على ذاك ولا ذاك يتقدم على هذا، وكما في مثال أكرم كل فقير ولا تكرم كل سيد الذي أيضا في السيد الفقير يتعارضان لأن النسبة بينهما عموم الوجه. في مثل هذه الموارد، ذاك مثال الحكم الظاهري هذا مثال الحكم الواقعي، في مثل هذه الموارد إذا كان المخصص المجمل المردد بين المعنيين متصلا المعارض يكون حجة بلا مانع، بل عموم العام الإجمالي أيضا يتحقق حجيته في الفرد الآخر في العنوان الآخر الذي قد ينطبق في نفس هذا المورد في مثال استصحاب مثال الحكم الظاهري، فيكون المعارض حجة. لماذا؟ لأن المعارض بنحو العموم الواجه أو بأي نحو آخر هذا المعارض إنما يسقط عن الحجية إذا كان معارضه منعقدا ذاته، والمفروض أن المخصص المجمل المتصل يمنع عن انعقاد العموم والإطلاق في دليل العام لكل من العنوانين التفصيليين. وحينئذ فهنا في هذا العنوان التفصيلي الذي هو مورد الدليل المعارض لا ظهور أصلا، لا أنه يوجد ظهور لكي يعارض فيكون حجة، والدلالة الإجمالية في العام أيضا تكون حجة ومعينة حينئذ لمدلوله في الفرد الآخر. وأما إذا كان هذا المخصص المجمل منفصلا لا أنه متصل
بالعام،
الظهور الإجمالي أيضا يكون حجة ويكون بالملازمة يثبت في الطرف الآخر. وأما إذا كان المخصص الإجمالي المجمل منفصلا عن العام فحيث أن الظهورات منعقدة في العام فيكون ظهوران في العام في الطرفين متعارضان بملاك العلم الإجمالي بالتخصيص، وظهور ثالث من دليل المعارض في أحد الطرفين معارض بالتناقض مع ظهور دليل العام في ذاك الطرف تعينا، يصير معارضتان بحسب الحقيقة بين بين ظهور وظهورين، بين ظهور العام في هذا الطرف وظهوره في ذاك الطرف بملاك المخصص المجمل، وظهور المعارض له في نفس طرفه بملاك التنافي والتناقض. فمعارضتان عرضيتان في أحد الطرفين معارضان، في طرف الآخر معارض واحد، تسقط الظهورات الثلاثة جميعا. والثمرة الفقهية العملية في باب الأصول العملية الواضحة هذا المثال الذي مثلنا به، وهو موارد وجود أصلين مؤمنين من سنخ واحد في الطرفين مع وجود أصل مؤمن من سنخ آخر في أحد الطرفين، فإنه بناء على أن مخصصية الترخيص في المخالفة القطعية مخصصية متصلة لا منفصلة، يكون الأصل المؤمن من غير السنخ غير المسانخ حجة ولا وغير ساقطة بالمعارضة، غير ساقطة بالمعارضة مع الأصل المؤمن في الطرف الآخر، لأن ذاك الأصل المؤمن في الطرف الآخر إذا هو معارضه بحسب الحقيقة له من سنخه معارض يوجب إجماله الداخلي، إجماله الداخلي وعدم انعقاده، فمع عدم انعقاده يكون حجة، بل يكون الإطلاق الإجمالي في دليل الأصل المسانخ أيضا حجة وتعين في نفس مورده استصحاب الطهارة بالبيان الذي تقدم.